وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الوجه الثاني من وجوه الجمع الأربعة، وهو ما طرحه السبزواري في كفاية الأحكام، حيث أفاد بأنه يمكننا أن نجمع بين رواية يعقوب ومحمد بن المضارب، وذلك بأن رواية يعقوب ظاهرة في الحرمة، حيث قالت ثمن العذرة من السحت، فلفظة السحت ظاهرة في الحرمة وقد تستعمل في الكراهة، إلا أن الظهور الأولي لها هو الحرمة وليست صريحة كلفظ حرام، إنما لفظة السحت قد تأتي في الحرمة وتأتي في الكراهة، إلا أن الأظهر فيها هو الحرمة. وأما رواية محمد بن المضارب فهي صريحة في الجواز، حيث قالت لا بأس ببيع العذرة، ومقتضى القاعدة العرفية أن النص يحمل على الظاهر، فرواية محمد بن المضارب بما أنها نص صريح في الجواز تحمل على رواية ابن شعيب التي هي ظاهرة الحرمة، فنرفع اليد بالتالي عن ظهور رواية يعقوب في الحرمة ونحملها على الكراهة. فمعنى ثمن العذرة من السحت يعني مكروه، والنتيجة هي أن بيع العذرة النجسة مكروه بمقتضى الجمع بين الروايتين. ويناقش الشيخ الأنصاري بأن هذا الجمع بعيد. أما ما هو وجه البعد؟ قال وفيه ما لا يخفى من البعد. ما المقصود من ما لا يخفى من البعد؟ يعني أن لفظة السحت أساسا صريحة في الحرمة، ثمن العذرة من السحت صريحة في الحرمة، كما لو قال المولى ثمن العذرة حرام، فسحت وحرام بنفس المستوى من الظهور وهو الصراحة. إذن فالقول بأن رواية ابن شعيب ظاهرة ورواية ابن المضارب صريحة غير تام، بل كلتا الروايتين في مستوى واحد، التي تقول حرام صريحة في الحرمة، التي تقول سحت صريحة في الحرمة، والتي تقول لا بأس صريحة في الجواز. إذن لا يوجد صريح وظاهر، بل كلاهما صريحان، فلا يصح هذا الجمع. أنت في الحوزة العلمية، وباب الحوزة فيه أبواب كثيرة من الدعاوى، كل يدعي، ولكن أنت عليك أن تحقق. السيد الخوئي أيد السبزواري وقال لا، بل لفظة السحت ظاهرة في الحرمة، ولقد استعملت كلمة السحت في موارد عديدة بمعنى الكراهة، وذكر بعض النماذج من قبيل ما ورد عن الأمير عليه السلام من السحت ثمن جلود السباع، مع أنه لم يفتي أحد بحرمة ثمن جلود السباع، إنما أفتوا بالكراهة. إذن المقصود من السحت ثمن جلود السباع يعني مكروه، من السحت يعني من المكروه ثمن جلود السباع. أيضا ورد في رواية أخرى من السحت ثمن كسب الحجام صاحب الحجامة، مع أنه لم يفتي أحد بحرمة الحجامة وكسب الحجام، إنما أفتوا بالكراهة. إذن فلفظة السحت إذا لاحظنا الآثار والأخبار وجدناها قد أتت في مواطن عديدة بمعنى الكراهة. فلماذا يقول جناب الشيخ وفيه ما لا يخفى من البعد؟ في العكس، ما أفاده السبزواري في محله صادر عن أهله، وهو أن رواية ابن شعيب ظاهرة في الحرمة، وأما رواية ابن المبارك فهي صريحة في الجمهور. أنت وما تختار. طبعا يمكن التأمل في كلام السيد القوي والسبزواري، لكن بعد إلى يوم القيامة سنقرأ، فنحن نطرح وأنت عليك أن تتأمل في كلمات الأعلام. الوجه الثالث مما أفيد في الجمع هو ما ذكره المجلسي الأول في كما حكاه عنه ابنه العلامة الثاني المجلسي الثاني في ملاذ الأخيار، وحاصله أنه يقول يحتمل أن ما دل على المنع ناظر إلى البلاد التي لا ينتفع بها بالعذر، وما دل على الجواز ناظر إلى البلاد التي ينتفع بها بالعذر. فرواية ابن شعيب التي تقول ثمن العذرة من السحت لأنها صدرت أو ناظر لا أقل إلى بلد لا ينتفع فيه بالعذرة، لذلك حيث لا ينتفع بالعذرة منفعة عقلائية مقصودة في تلك البلد يكون التكسب حرام بالعذرة. وأما ما دل على الجواز لا بأس ببيع العذرة ناظر إلى بلاد تعارف أهلها على الانتفاع بالعذرة لكونها بلاد مثلا زراعية فيحتاجون للتسميد بهذه العذرة، فالإمام قال لا بأس ببيع العذرة، والنتيجة أنه وفقنا بين الروايتين، ما دل على الحرمة ناظر لبلاد لا ينتفع فيها بالعذرة، ما دل على الجواز ناظر إلى بلاد ينتفع فيها بالعذرة، فانحل التعارض. وأيضا الشيخ الأعظم قدس سره يقول هذا الجان بلا وجه، وأبعد من الذي ذكره السبزواري، حيث إنه ما هي القرينة، ما هو الشاهد يا علامتنا المجلسي على أن الرواية الأولى ناظرة لبلاد لا ينتفع فيها بالعذرة والرواية الثانية ناظرة لبلاد ينتفع فيها بالعذرة؟ إيه؟ هل في الرواية دلالة؟ هل هناك شاهد جام؟ هل هناك كيف؟ يعقوب بن شعيب من الكوفة، محمد بن المضارب من الكوفة، أكثر الرواة من أهالي الكوفة، والكوفة زراعية، أرض زراعية وخصبة، فمشكل على كل حال هذا الجانب لا شاهد عليه. الوجه الرابع ما أفاده بعض الأعلام كالما مقاني، وهو أنه لا يمكن الجمع الدلالي والجمع العرفي بين الروايتين، بل التعارض مستقر، وبعد استقرار المعارضة نرجع لمرجحات باب التعارض. إذا رجعنا لمرجحات باب التعارض جاءت الأثار كما في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، خذ ما خالف العامة، هذا من جملة المرجحات، الأخذ بما يخالف العامة، وهذا من المرجحات الجهتية. إذا جئنا لما يخالف العامة، ما هو رأي العامة؟ رأي العامة على حرمة التكسب ببيع العذرة كما صرح بذلك في الفقه على المذاهب الأربعة في الجزء الثاني صفحة 208 نقل قول المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية من حرمة التكسب ببيع العذر النجس. فإذا كان كذلك نحن أمرنا أن نأخذ بما خالف العامة، ما هو المخالف للعامة؟ ما دل على جواز رواية محمد بن المضارب، وتحمل رواية ابن شعيب التي دلت على الحرمة من العذرة من السحت على التقية أنها صدرت على سبيل التقية، وأما الرواية المجوزة فهي الصحيحة والتي تبين الحكم الواقعي. هذا هو الجمع الرابع، وهو ليس جمعا عرفيا إنما ترجيح الحقيقة. والشيخ الأعظم يقول أيضا هذا الوجه ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ ما صرح بسر عدم صحته إلا أنه قيل في كلمات الأعلام بأن مذهب أبي حنيفة كان على ماذا؟ على جواز بيع العذرة. العامة مختلفون، بعضهم حرم كمالك كالشافعي كابن حنبل، لكن أبا حنيفة كان يجيز بيع العذرة. فإذا كان كذلك وأبو حنيفة معاصر الإمام الصادق عليه السلام، فكيف الإمام الصادق عليه السلام يفتي بالحرمة تقية مع أن مذهب العام على الجواز في المدينة المنورة؟ فتوى أبي حنيفة على الجواز، فلو كنا والتقية نقول أن ما دل على الجواز هو المحمول على التقية، لأنها هي الفتوى التي كانت في المدينة وهي فتوى أبي حنيفة. على كل حال الشيخ الأعظم بعد ذلك يقول الأقوى من هذه الوجوه، لو كنا نريد أن نرجح أحد هذه الوجوه الأربعة لاخترنا الوجه الأول وهو الذي تبناه الشيخ الطوسي، لأن الثاني اتضح لك ما فيه، والثالث اتضح ما عليه، والرابع إلا الأول نحن لم نناقشه، يعني الشيخ الأعظم فهو الأقرب لأنه أولى من الطرح أن نحمل ما دل على المن على الإنسان ما دل على الجواز على البهائم. إلا أنه مع ذلك مع أنه أفضل هذه الوجوه الأربعة لا يمكن الأخذ برواية ابن المضارب الدالة على الجواز لوجوه لا تخفى. ما هي الوجوه؟ لماذا لا يمكننا أن نأخذ برواية ابن المضارب الدالة على الجواز التي جوزها؟ لأنها مخالفة للإجماع المدعى، لأنها مخالفة للشهرة لا أقل، لأنها مخالفة للأخبار العامة رواية تعب العقول، ورواية الفقه الربوي والنبوية، ورواية دعائم الإسلام ناهيك عن أنها ضعيفة السند. إذن وجوه أربعة تمنعنا من الأخذ برواية ابن المضارب الدالة على الجواز، أنها مخالفة للإجماع، مخالفة للشهرة، مخالفة للأخبار العامة، وضعيفة سندا. إذن النتيجة ما هي؟ أننا سنصل إلى حرمة التكسب ببيع العذرة للإجماع للأخبار العامة لترجيح وتقديم رواية يعقوب بن شعيب لأنها هي المعمول بها عند الأصحاب فتكون مجبورة. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، تأملات ثلاثة على الأدلة الثلاثة. هذه النقطة الثالثة والأخيرة في هذه الجهة الأولى. يطرح الآن الشيخ الأعظم تأملات على كل واحد من الأدلة الثلاثة التي استدللنا بها على حرمة بيع عذر. التأمل الأول يرتبط بالدليل الثالث وهو رواية يعقوب بن شعيب التي قالت ثمن العذرة من السحت، حيث قد يقال إن العذرات في اللغة تطلق على ما يخرج من الإنسان فقط لا على سائر الحيوانات، وبالتالي فالرواية أخص من المطلوب إثباته، حيث إن مطلوبنا أن نثبت حرمة التكسب بعذرة سائر البهائم العذرة النجسة، والعذرة في اللغة تطلق على خصوص ما يخرج من الإنسان كما صرح ابن الأثير في النهاية في الجزء الثالث صفحة 199، وصرح الزبيدي في تاج العروس الجزء الثالث صفحة 388. وارجع أنت إلى كتب اللغة تجدهم يصرحون بأن العذرة خاصة بالإنسان ولا تطلق على سائر البهائم. إذن فلا يصلح الدليل الثالث للاستدلال به على محل بحثنا وهو حرمة التكسب بالعذرة النجسة، بل أخص من المدعى هذا الدليل. هذا بالنسبة للدليل الثاني والتأمل فيه. لكن مع ذلك يقول الشيخ الأول فليكن كذلك، لا مال لا بأس، إذا سلمنا عندنا الدليل الأول وعندنا الدليل الثاني فيمكن الاستدلال بهما. فالدليل الثالث نستدل به على خصوص حرمة التكسب بعذرة الإنسان، أما الدليل الأول والثاني على حرمة التكسب ببقية البهائم. واضح؟ التأمل الثاني يرتبط بالدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ الأخبار العامة، رواية سحف العقول والنبوية ودعائم الإسلام والفقه الربوي، هذه الروايات الأربع قد يتأمل فيها فيقال بأنها لا تصلح للاستدلال لكونها ضعيفة السند، وإذا كانت ضعيفة السند فهي لا تصلح للاستدلال والاحتجاج بها على محل كلامنا. فلم يبقى بالتالي لدينا دليل إلا الدليل الأول وهو الإجماع، وهذا ما صرح به الأردبيلي والسبزواري بأنه يشكل إثبات هذا الحكم إلا بالإجماع، معناه الأخبار غير صالحة للاستدلال لضعفها السندين. ويجيب الشيخ عن هذا التأمل فيقول بأنه إذا سلمنا بالإجماع فنفس الإجماع صالح لجبر ضعف الروايات، فتكون الروايات هذه الضعيفة سندا مجبورة بعمل الأصحاب، حيث إن الأصحاب أجمعوا على حرمة التكسب ببيع العذرات، إذا حيث أفتوا على ذلك تنجبر هذه الروايات وتكون مؤتبرة.
وماذا من السند إلى الرواية؟
إذن على ماذا استندوا وإلى ماذا؟
كل شيء ثاني في كثيرة و...
ما هي القواعد؟
رواية ثانية لها
المنظور، هذا أهم الروايات.
بس نهاية إذا مكتب أن في دليل آخر استندوا إليه ما ممكن أن نجبر هذه الرواية؟
على كل كلام صحيح هذا نصبه، يعني من أين الشيخ الأنصاري قد تسماه نفسه أثبت أن الأعلام حينما أفتوا بهذه الفتوى استنادا إلى هذه الأخبار؟ من إيه؟ إنما تكون هذه الأخبار مجبورة عند إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الأخبار. ومن إيه؟ وكما يقول السيد الفؤاد لا توجد لدينا كتب القدماء الاستدلالية حتى نقول هم فعلا استدلوا على هذا الحكم بهذه الرواية، لا يوجد من ذلك عين ولا أثر. إذن فالقول بأنه مجبورة بهذا لمجرد الإجماع مشكل، فلعل إجماعهم لرواية يعقوب بن شعيب لعله لأخبار أخرى لم تصلنا، لعل مرتكز متشرعي لعل ولعل على كل حال. التأمل الثالث والأخير يرتبط بالدليل الأول وهو الإجماع، حيث قد يقال ما ادعاه بعض الأعلام من الإجماع كالعلامة الحلي ومن قبل الشيخ الطوسي، هذا الإجماع غير متحقق. لماذا؟ لأن الطوسي نفسه في كتابه الاستبصار حينما جمع بين رواية ابن المبارك ويعقوب بن شعيب ماذا قال؟ قال نحمل الرواية المانعة على عذرة الإنسان، والرواية المجوزة على عذرة الحيوان البهائم. معنى ذلك أن الشيخ الطوسي يرى جواز التكسب بالعذرة النجسة ما عدا عذرة الإنسان، والنتيجة أنه لم يثبت الإجماع، لأن الشيخ الطوسي بناء على هذا الجمع إذن هو يرى جواز التكسب ببيع العذرة لغير الإنسان. فحتى الدليل الأول قد يناقش فيه بأنه لا إجماع في البيع، ولا يقول فيه نظر، ما وضح هو وجه النظر، لكن يمكن الإجابة بأن وجه النظر هو أن كتاب الاستغفار ليس كتابا فقهيا فتوائيا، إنما الشيخ الطوسي كما أخبرناك قبل قليل وفي الدرس السابق كتب كتابا الاستغفار لمعالجة التعارض بين الأخبار لا لبيان رأيه الفقهي وفتوى. وإذا أردت أن ترجع لفتوى فعليك بكتاب المبسوط الجزء الثاني الصفحة 166، فقد صرح الطوسي في المبسوط بعدم جواز بيع العذرة والسرجين مما لا يؤكل لحمه. إذن هذا فتوى، فلا عليك بكتاب الاستبصار حتى تغتر به، عليك بكتاب المبسوط هو الكتاب الفتوائي. صرح قال صرح بعدم جواز بيع العذرة والسرجين مما لا يؤكل لحمه، يعني العذرة النجسة هي التي تكون نجسة لأنها مما لا يؤكل لحمه. صفحة 166 الجزء الثاني. إذن فالشيخ الطوسي هل خالف الإجماع؟ لم يخالف الإجماع، فالدليل الأول إذن تام والتأمل فيه غير وارد. إذن بالتأمل الأول ارتضاه الشيخ، لا التأمل الثاني دفعه بأن الإجماع جابر للروايات. التأمل الثالث أيضا قال فيه نظر، وهذا هو مقصوده بالنظر. تم الكلام بحمد الله ولطفه ومنه في الجهل الأولى بنقاطها الثلاثة. يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور، بل أكثر من ذلك، بل في التذكرة كما عن الخلاف أيضا الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. إذن هذا الدليل الأول الإجماع. الثاني ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار العامة، هذا الدليل الثاني. الثالث رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحر. الآن يناقش في الدليل الثالث. نعم هذا الدليل الثالث رواية بن شعيب معارضة في رواية محمد بن المضارب، لا بأس ببيع العذرة. تم الكلام في النقطة الأولى الأدلة. النقطة الثانية الآن الجمع بين ابن شعيب وابن المضارب، يقول وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول ابن شعيب على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم. لماذا؟ لقرينتين. واحد هو يقول ولعل، لكن مو لعل بل هو صريح كلام الطوسي بالاستبصار، راجع الاستبصار تراه مصرح بذلك. ولعله لأن الأول يعني ابن شعيب نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثاني. الخبر الثاني نص في عذرة البهائم ظاهر في عذرة الإنسان، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. القرينة الثانية ويقرب هذا الجمع رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها. وقال لا بأس ببيع العذرة. فإن الجمع بين الحكمين الجواز وعدم الجواز في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على ماذا؟ هل يمكن يصدر من الإمام الحكيم؟ ما يمكن. يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة. يعني الإمام قصد بالأول الإنسان والثاني البهائم، فلا يرجع والحال هذا إلى المرجحات السندية. يعني نأخذ بقول الأفقه من المخبرين، هل هو يعقوب بن شعيب أو محمد بن المبارك، أو الخارجية يعني ما وافق الكتاب ما خالف العامة، بل يمكن الجمع الدلالي. وبه يعني بهذا الجمع الدلالي الراجع إلى في الحقيقة إلى قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي كما هو الآن سحت ولا بأس إلي العذر، هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، يعني مرجحات باب التعارض، وإذا فقدت المرجحات التخيير أو التوقف على الخلاف بين الأعلام، هل نتوقف أو نحن مخيرون؟ هذا يبحث في بحث التعارض. يدفع هذا القول لا إلغاء ظهور كل منهما، لأنه هناك من يقول أنه ما يحتاج نلغي ظهور كل منهما بل نرجع للمرجحات، يقول هذا القول مدفوع بل المقدم هو ماذا؟ إلغاء الظهور والجمع بين الروايتين، لا أن نرجع للمرجحات لأن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. ولهذا طعن أو هذا القائل طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. واضح المقصد إن شاء الله. ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. مثلا أمر يقول اغتسل غسل الجمعة، هذا أمر. نهي يقول لا تغتسل غسل الجمعة، مثال يعني. هل يمكن الجمع اغتسل غسل الجمعة لا تغتسل غسل الجمعة؟ هذا القائل يقول إذا جاءنا أمر جاءنا نهي ماذا نصنع؟ لا، هذا القائل يقول مباشرة ما يحتاج نجمع، بعد أمر ونهي ما يمكن، نرجع للمرجحات. الشيخ لا، نقول لا مو مباشرة نرجع للمرجحات، هل يمكن أن نأتي بجمع أو لا؟ لأن الجمع أولى من الطرف. ما هو وجه الجمع؟ أن نقول أن الأمر اغتسل غسل الجمعة محمول على الإباحة، يعني يباح لك أن تغتسل غسل الجمعة مثلا، والنهي لا تغتسل غسل الجمعة محمول على الكراهة. أو مثلا حينما يقول خلك من الغسل، نأتي مثلا بمثال في الأطعمة والأشربة، مثلا مثلا تأتيك رواية تقول كل لحم الحمار، ورواية تقول لا تأكل لحم الحمار، هذا يأمر كل هذا يقول لا تأكل، كيف نجمع بينهما؟ نقول الأمر بالأكل يحمل على الإباحة، والأمر والنهي يحمل على كراها، لأننا نقول مباشرة نأتي لمرجحات باب تعالى. الوجه الثاني، واحتمل السبزواري حمل خبر المان على الكراهة، يعني رواية ابن شعيب، وفيه ما لا يخفى من البعد. ما هو وجه البعد الذي ذكرناه؟ السحت. كأنما الشيخ الأعظم يقول كلمة سحت نص في الحرمة وليست ظاهرة، وكلمة لا بأس نص في الجواز. إذا النص يعارض نصا لا نص يعارض ظهور. الوجه الثالث، وأبعد منهما عن المجلس الأول من احتمال حمل خبر المال على بلاد لا ينتفع به يعني بالعذرات، والجواز على بلاد ينتفع به. هذا بعيد لأنه بلا بلا شاهد وبلا وجه، الوجه الرابع. ونحوه حمل خبر المن على التقية، رواية ابن شعيب نحملها على التقية لكونه مذهب أكثر العامة، لأن أكثر العامة مذهبهم على حرمة بيع العذرة، فنقول رواية ابن شعيب صادرة على سبيل التقية، فنأخذ برواية ابن المبارك. يقول هذا مشكلة. لماذا؟ لأن فتوى أبي حنيفة كما قيل في زمن الإمام الصادق على الجواز، وهي الفتوى التي في المدينة، لا معنى لأن الإمام يتقي من فتوى في الشام وهو يصدر الرواية في المدينة، وهذا ذكرناه في مبحث التقية فيما مضى. أنت ما تختار يا شيخنا الأعظم؟ قال والأظهر من هذه الوجوه الأربعة، لو سنختار واحدا منها، ما ذكره الشيخ رحمه الله الطوسي، لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح، الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، هذه قاعدة أصولية تذكر في بحث السعارة. وإلا فرواية الجواز يعني ابن المضارب لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى، مخالفة للإجماع، مخالفة للشهرة، ضعيفة، مخالفة للعمومات. فالعمل إذن بالنتيجة برواية يعقوب. النقطة الثالثة الآن، تأملات ثلاثة في الأدلة الثلاثة. التأمل الأول، ثم إن لفظ العذر في الروايات، رواية ابن شعيب بن المبارك وغيرها، إن قلنا كما هو الذي قيل إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة كابن الأثير والزبيدي كما أشرنا لك، فثبوت الحكم بالتالي بالنسبة لغير عذرة الإنسان سيكون بالدليل الثاني أو الدليل الثالث، إما بالعمومات أو برواية ابن شعيب، بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع، أقصد بالإجماع بالدليل الأول أو الثاني، بالإجماع الدليل الأول أو العمومات، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجيب. التأمل الثاني، واستشكل في الكفاية، مو الأخذ، ما ربطوا الكفاية الأخذية هنا، كفاية الأحكام، لأنه ينصرف الكفاية ثقيلة في الحوزة إلى الآخر. واستشكل في الكفاية، كفاية الأحكام السبزواري في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، إن لم يثبت الإجماع. لماذا استشكل؟ يعني في الدليل الثاني أيضا أن الروايات العامة ضعيفة وهو حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة، فتكون الروايات العامة صالحة للدلالة. نعم كالإجماع، كما أن الإجماع صالح أيضا هذه العمومات صالحة لأنها مجبورة. قالوا ما عندنا دليل إلا الإجماع، إذا ثبت إجماع فهو معناه. لماذا لا تعملون بالروايات أنها ضعيفة سندة؟ الشيخ الأعظم يقول لا، إذا سلمتم بوجود إجماع صارت الروايات مجبورة. فالدليل الثاني تام، لماذا تستشكلون وتنطون المسألة بالإجماع؟ إن ثبت إجماع جبرت الروايات. التأمل الثالث، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، إذا كان يقول بالجواز إذا لم يثبت الإجماع، فهذا تأمل راجع للدليل الأول الإجماع. لماذا نقول الشيخ يرى الجواز، جواز بيع عذرة غير الإنسان؟ لحمله أخبار المن على عذرة الإنسان، إذا حمل أخبار المن على عذرة الإنسان إذا فأخبار الجواز على عذرة بقية البهائم فيجوز بالثالثة كسر بها. وفيه نظر، لماذا نظر؟ لأن في كتاب الاستبصار وهو ليس كتابا فتوائيا، أما في كتبه الفتوائية كما في المبسوط الجزء الثاني الصفحة 166 صرح الشيخ الطوسي بحرمة التكسب بالعذرة النجسة. تم الكلام في الجهة الأولى ووصل الكلام إلى الجهة الثانية، وهي بيع العذرة الطاهرة، يعني أرواث الإبل والبقر والغنم مما يؤكل لحمه فهي عذرتها طاهرة كما دلت الأخبار الكثيرة. والبحث في هذه الجهة في نقطتين. النقطة الأولى الأقوال في المسألة، هل يجوز التكسب بالعذرة الطاهرة أم لا؟ يقول يوجد قولان. القول الأول هو المشهور بين الأصحاب بجواز التكسب ببيع العذرة الطاهرة. القول الثاني ما اختاره المفيد في المقنعة وسماحة الشيخ سلار بن عبد العزيز في المراسم العلوية من حرمة التكسب ببيع العذرة الطاهرة. إذن فالمشهور على الجواز، المفيد وسلار على المن. النقطة الثانية أدلة القولين. أما القائلون بالجواز وهم المشهور فيمكن الاستدلال لهم بدليلين. الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل القدماء من الأصحاب كالطوسي في الخلاف والمرتضى علم الهدى على ما حكاه عنه العلامة في المنتهى، حيث العلامة في المنتهى حكى الإجماع عن المرتضى. على ما حكاه الطوسي في الخلاف والمرتضى على ما حكاه عنه العلامة في المنتهى. هذا الدليل الأول الإجماع المنتهى. وهذا الإجماع وإن كان مدعى من قبل القدماء لكنه إجماع منقول لا يكشف عن رأي المعصوم لاحتمال المدركية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على الجواز مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن أرواث ما يؤكل لحمه ينتفع بها منفعة مقصودة محللة شرعا، وهي منفعة التسميد. ينتفع بأرواث ما يؤكل لحم كسماد للزرع وغير ذلك، منفعة متعارفة وحللة الشرع. هذا المقدمة. المقدمة الثانية دلت العمومات التي ذكرناها في المقدمة من رواية تحف العقول ورواية الفقه الربوي ورواية دعائم الإسلام إلى آخره على أن كل ما له منفعة محللة مقصودة وما كان فيه وجه من وجوه الصلاح فحلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته والتكسب به كما أنبأناك سابقا. بضم الأول إلى الثاني نخرج بهذه النتيجة، وهي أن التكسب بالأرواث الطاهرة جائز لأن لها منفعة محللة، والشارع قد جوز التكسب بكل ما له منفعة محللة مقصودة. هذا هو الدليل الصحيح. وأنت خبير بأن الروايات التي سبقت ضعيفة، لكن مع ذلك هذا لا يمنع من القول بجواز التكسب ما دام هذا أمر عقلائي والشارع قد أمضى لا أقل أنه لم يردع عنه. فأدلة أحل الله البيع أوفوا بالعقود تشمل ذلك، لكن نحن ودليل الشيخ الآن. إذن فيوجد دليلان على الجواز، إما الإجماع إما العمومات. أما أدلة القائلين بالحرمة فيقول الشيخ الأعظم لا أعرف مستند، لا أعرف مستندا لهم، لكن أحتمل احتمالات أو أحتمل أدلة ثلاثة. ما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فلعل المفيد ولعل ابن عبد العزيز أفتيا بالحرمة اعتمادا على الآية ويحرم عليهم الخبائث بتقريب. أولا أن الأرواث لا شك أنها من الخبائث. ثانيا دلت الآية على تحريم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، إذن الخبائث محرم. ثالثا مقتضى الإطلاق في الآية أن الأكل للخبائث محرم والتكسب بها أيضا محرم، لا فقط الأكل، ويحرم عليهم الخبائث يعني أكلا يعني تكسبا. فالنتيجة أنه أرواث البهائم وإن كانت طاهرة إلا أنها من الخبائث فيحرم أكلها ويحرم بالتالي أيضا التكسب بها كما قالت الآية المباركة. واضح. ويجيب جناب الشيخ الأعظم عن هذا الدليل بماذا؟ بمناقشة واحدة، وهي أن الآية ناظرة إلى تحريم الأكل لا تحريم البيع والتكسب، بقرينة المقابلة يحل لهم الطيبات يعني أكلا ويحرم عليهم الخبائث يعني أكلا. إذن فالآية لا مانع أن تدل على حرمة العذرة والأرواح، لكن حرمة الأكل لا حرمة التكسب. الآية ليست ناظرة للتكسب بالخبائث، إنما ناظرة إلى أكل الخبائث، ولا مانع أن نقول بحرمة الأكل. إذن الدليل الأول غير، فلم تحرم بالتالي الآية مطلق الانتفاعات، إنما حرمت الأكل، وأما بقية الانتفاعات كالتسميد وإلى آخره لا مانع منه، وإذا كان لا مانع منه لا مانع من الدليل الثاني النبوي، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. بتقريب أن الانتفاع بالأرواث الطاهرة محرم. هذا واحد. اثنين ما حرم الانتفاع به حرم التكسب، حرم ثمنه. إذن فالتكسب بالأرواث الطاهرة حرام. لماذا؟ حرم الانتفاع بها. هذا الدليل هكذا. هسه المناقشة ستأتي. المقدمة الأولى الانتفاع بالأرواث الطاهرة حرام، صح؟ سائر الانتفاعات. المقدمة الثانية ما حرم الانتفاع به حرمت تكسب، لأن الرواية تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ويجيب جناب الشيخ قدس الله نفسه بأنه قلنا لكم سابقا أن المقصود من قول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه إما حرم سائر الانتفاعات أو حرم الانتفاعات الظاهرة والمقصودة، والأرواث لم تحرم منها سائر الانتفاعات ولا الانتفاعات المقصودة، إنما حرم أكلها، والأكل ليس منفعة مقصودة، إنما المقصود من هذه الأرواث التسميد وهذا ليس محرم. إذن فالكبرى مقبولة، إلا أن الكلام في الصغرى من قال أن الانتفاع بالأرواث محرم حتى يحرم التكسب بها؟ أول الكلام أنه محرم، لا نسلم معكم. زين الدليل الثالث، رواية دعائم الإسلام التي قالت وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه بتقريب. أولا أن الأرواث الطاهرة محرم أصلها والانتفاع بها. ثانيا الرواية قالت ما كان محرما أصله لم يجوز بيعه ولا شراءه، بما أنها محرم الانتفاع بها لم يجوز بيعها ولا شراءها. والجواب هو الجواب بأن أول الكلام أن الانتفاع بالأرواث محرم، إنما المحرم الأكل فقط، وأما بقية الانتفاعات أو الانتفاعات المقصودة كالتسميد مثلا فليست بمحرمة، فإذا ليست بمحرمة لم تشملها الرواية، لم يجوز بيعه ولا شراءه. والنتيجة أن الصحيح هو جواز بيع الأرواث الطاهرة، وأما هذه الأدلة الثلاثة فقد اتضح ما فيها وعليها. الأقوى مباشرة جازم الشيخ الأنصاري ريحنا ريحه الله في العالم الذي هو فيه، الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة. ليش الأقوى الجواز؟ يذكر دليلي. الواحد التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، يعني قاعد يشير إلى رواية سحاب العقول دعائم الإسلام، لأن هذه لها منفعة محللة مقصودة، ودلت تلك الأخبار ما كان له منفعة محللة مقصودة جائز. دليل آخر أيضا وعن الخلاف نفي الخلاف، وحكي أيضا عن المرتضى الإجماع عليه، حكي من قبل من؟ من قبل العلامة في ذهن. وعن المفيد حرمة بيع العذر والأبوال كلها إلا بول الإبل، وحكي عن سلار أيضا. ولكن ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوة، إما ما هي؟ أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، هذا دليل واحتمال، أو قوله عليه الصلاة والسلام بناء على صحة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه النبوي، أو ما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغير ذلك الفقه الرضوي مثلا. ويرد على الأول يعني الآية أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الآكل، يعني ويحرم عليهم الخبائث الآكل لا مطلق الانتفاع، حتى تقول بالتالي يحرم البيع. وأما بالنسبة للنبوي وفي النبوي وغير أيضا حتى دعائم الإسلام ما عرفت سابقا من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدل على تحريم جميع منافع أو المنافع المقصودة الغالبة، ومنفعة الروض ليست هي الأكل حتى تقول هذه المحرمة إذن يحرم الثمن، فهو كالطين المحرم كما عرفت، المنفعة المقصودة التسميد وهي محللة. تم الكلام في المسألة الثانية والحمد لله رب العالمين. سامحوا نعذرهم نعتذر إليك، أكو إشكالات أكو مناقشات أفيدونا.
قولين المجوزين
البيع إيه؟ قول المحرم ليش الشيخ قبل بالدليل الأول، الشيخ قبل قول المجوزين الإجماع قبل ب ورواية ها؟ احنا ناقشنا خوف قلنا وان ناقشنا بالاجماع احتمال مدركية والروايات كيف؟ لا روح يا رجوبي هو جواب على كل حال، قلنا بانه المسألة مثل ما قال السيد الخوئي المسألة مربوطة بالامر العقلائي، هل العقلاء عندهم هذه منفعة يتكسب بها ام لا، اما هذه الروايات باقي مثلا فبناء على أن العقلاء عندهم هذا أمر يتكسب به ومنفعة مقصودة تشمله، أوفوا بالعقود أحل الله البائع إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى غيره. نعم.